بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 36.
أظن وقفنا عند أي نقطة؟ ثالثة، وهي أنه يجب على من يروي حديثا ضعيفا أن يبين ضعفه، وليس كذلك؟
نعم.
نتمم الكلام على هذا الفرع ومسائله، فأقول بارك الله فيكم: أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. ثلاثا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم الذي يذكر فيه الأئمة ومنهم أبو داود رحمه الله أنه أحد الأحاديث التي عليها يدور الفقه، يدور ماذا؟ الفقه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة. رد الأهواء المضلة مما يختص به من؟ العلماء. رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها. كذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. ومن ذلك، أي من النصح أيضا، بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه، بتبيين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط منهم، من غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم. هذا انتهى كلامه. هذا من النصح. إذن بيان الحديث الضعيف وبيان ما فيه من النصح لله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وضح. وبناء على هذا أقول: لا يسوغ لأحد أن ينسب للشرع المطهر شيئا ما وهو غير متيقن من ثبوته أو يعلم عدم ثبوته ولا يبين ماذا أمره، لأن هذا الفعل مخالف لمقتضى النصيحة الواردة في حديث تميم رضي الله تعالى عنه، والذي سبق ماذا ذكره لكم وبيان الوجه فيه. ومما يدل على مقالات الأئمة في هذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما أجمعين في رده على البكري. قال الإمام أحمد: للناس أحاديث يتحدثون بها على أبواب دورهم، ما سمعنا بشيء منها، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لم نعلم، والقول على رسوله صلى الله عليه وسلم قول عليه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يدل على ماذا؟ على التحريم أم الإباحة؟ على المنع. ثانيا، ما قاله الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. وهذا الغش ماذا؟ مخالف لمقتضى النصيحة كما مر. إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. انتهى كلامه. وفي موطن آخر من مقدمة الصحيح يقول عن الإمام مسلما: اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول رحمه الله في كتاب التمييز له أيضا، وهو يتكلم على رواية معلولة ساقها في أن القرآن فيه 5 سور كل سورة منها تعدل ربع القرآن، قال معلقا على تلك الرواية: ولولا أن هذا الكتاب قصدنا فيه الأخبار عن سنن الأخيار أو عن سنن الأخيار بما يصح وبما يستقيم، يعني لو قصرنا هذا الكتاب كتاب ماذا؟ التمييز، على أننا لا نذكر فيه إلا السنن والأخبار الثابتة الصحيحة دون غيرها، لما استجزنا ذكر هذا الخبر عن سلمة بلفظه باللسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ننسبه فضلا عن روايته، وكذلك ما أخرجه من الأخبار المنكرة، ولكننا سوغنا روايته لعزمنا على إخبارنا فيه من العلة التي وصفنا، يعني إنما ذكرناه مع بيان ما فيه من علة ماذا؟ قادحة فيه توجب رده، توجب رده، فإنما ذكره مع بيان ما فيه من ماذا؟ فما استجاز ذلك إلا مع البيان، إلا مع البيان. ثم أكمل رحمه الله بيان ما في هذه الرواية وما يعارضها مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب في غاية من النفاسة، أعني كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله على ما في المطبوع من ماذا؟ من نقص. ويسر الله لنا إن شاء الله أن نشرحه وأن نعلق عليه. ثالث المنقولات عن الأئمة ما أخرجه الإمام الترمذي في الجامع، وكذلك في علله الصغير الملحق بآخر الجامع. قال الإمام مسلم رحمه الله: سمعت أحمد بن الحسن يقول، كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر فيه أو فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ذكر، سألوا وما ذكر شيئا مرفوعا. قال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد بن حنبل فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال أحمد بن الحسين أو ابن الحسن قال: فغضب أحمد بن حنبل من رواية هذا الحديث، وقال: استغفر ربك، استغفر ربك، مرتين كرره عليه وطلب منه أن يستغفر ماذا؟ ربه. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده. وقال في العلل الصغير: إنما فعل أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لضعف إسناده، لأنه لم يعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث، انتهى كلامه. إذن الإمام أحمد رحمه الله طالبه بماذا؟ بالاستغفار، وفي هذا أمر له أيضا بالكف عن الإخبار بهذا الحديث مرة أخرى. وأقول: هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، مسلسل بالضعفاء. حجاج بن نصير الفساططي قال فيه الإمام علي بن المديني رحمه الله، أو الفسطاطي، ذهب حديثه. قال أبو حاتم: ضعيف، ترك حديثه. وقال فيه الإمام البخاري أيضا: سكتوا عنه. وقال مرة: النسائي ليس بثقة، ومرة: ضعيف. وقال أبو داود: تركوا حديثه. وضعفه الدارقطني. وقال ابن حبان بعد أن ذكره في الثقات: يهم ويخطئ. وفيه معارك ابن عباد العنبري العبدي البصري، قال فيه الإمام أحمد: لا أعرفه. وقال فيه البخاري: لم يصح حديثه. ومرة قال: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة. ثالث ما فيه عبد الله بن سعيد المقبوري، أبو عباد قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث متروك الحديث. وقال فيه الثوري: استبان لي كذبه من مجلس أو في مجلس. وقال الإمام ابن معين رحمه الله في مرة عنه: ليس بثقة. ومثله قال النسائي. وقال الإمام البخاري رحمه الله: تركوا. قال الذهبي: واهن. أما وجه طلب الإمام أحمد من أحمد بن الحسين، طلب وجه طلبه منه الاستغفار، أن يستغفر ربه، هو خشيته عليه، خشيته عليه من الدخول في الوعيد لمن حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث، نعم، يرى أو يرى أنه ماذا؟ كذب عليه، فهو أحد الكاذبين. وسبق كلام الإمام مسلم رحمه الله لكم فيما مضى. النقل الذي يليه هو إيش؟ الرابع، وهو أن الإمام الترمذي رحمه الله سأل شيخه الإمام أبا محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، الإمام الدارمي الحافظ، سأله عن حديث: من حدث عني بحديث إلى آخره. قال له الترمذي بعد أن روى حديثا: قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ، أيخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث، أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الوعيد، أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده، يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث، في هذا ماذا؟ الحديث. خامس المنقولات ما قاله الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين: إني أخائف على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن يدخل في جملة الكذبة، يعني يروي كل شيء من غير أن يبين، أن يدخل في جملة الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عالما بما يروي. وقال مرة، أعني في مقدمة المجروحين أيضا: فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر. سادس المنقولات ما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام، قال: فإن القذف بالأحاديث الضعيفة دون أسانيدها لا يجوز عمله، لا يجوز عمله، وإنما تسامح الناس فيما هو حث وتحريض أن يكتبوه بأسانيده وبينوا علله، تسامحوا في أن لم يذكروا الإسناد، أن يكتبوها بأسانيده أو أسانيدها وبينوا علله، ودون هذا أن يكتب بإسناده ثم لا يبين ماذا؟ علته، اتكالا على ما أظهر من مواضع علله بذكر أسانيده أو موضع النظر منها، يعني أنه مما يقوم مقام البيان لعلة الخبر إبراز ماذا؟ الإسناد، أو إبراز موطن النظر في الإسناد. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه ولا تدين الله به. وثامن المنقولات ما قاله الحافظ الزركشي في نكته على ابن الصلاح: لا يجوز رواية الضعيف إلا مع تبيينه. وقد حكاه العلامة أبو شامة المقدسي في كتابه البدع. قلت هذا كلامي كلام الحافظ العلامة أبي شامة موجود في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو ينقد الحافظ أبي القاسم طبراني رحمه الله في رواية حديث من الأحاديث. يقول: وقد حكاه العلامة أبو شامة المقدسي في كتاب البدع عن جمع من المحدثين أنه لا يجوز ذكره إلا بإيش؟ بالبيان. عن جمع من المحدثين والمحققين وأهل الفقه والأصول، وقال: إن جماعة من أهل الحديث يتساهلون في ذلك، وهو خلاف ما عليه المحققون. قال: ومن تساهل فيه فهو خطأ، بل ينبغي أن يبينه إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد من كذب علي متعمدا. يقول الزركشي رحمه الله: قلت كلام من؟ الضمير راجع للزركشي. قال: ولهذا كان الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة وغيره من أهل الديانة إذا روى حديثا بهذه الصفة قال: حدثنا فلان مع براءة من عهدته، مع براءة من عهدته. وقال البيهقي في سننه: باب الاعتماد في الجلوس في الخلاء على اليسرى، قال: إن صح، يعني يريد أن يخلص ماذا؟ من العهدة والتبعة. انتهى المنقول عن من؟ عن الزركشي. قلت: ومثاله لما قاله عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن الإمام ابن خزيمة لما روى حديثا مقلوب الإسناد في تشبيك الأصابع في الصلاة قال: لا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصيغة، فإن هذا الإسناد مقلوب. فإن هذا الإسناد إيش؟ مقلوب. ومثال لما نقله أيضا عن الحافظ البيهقي رحمه الله أنه لما أسند حديثا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في فضل صيام عاشوراء، وأنه يعدل أو أن من صامه كتب له عبادة 60 سنة بصيامها وقيامها، قال الحافظ البيهقي: هذا حديث منكر وإسناده ضعيف بمرة، وأنا أبرأ إلى الله من عهدته. وفي متنه: من لا يستقيم أو ما لا يستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. وعود على كلام الحافظ الزركشي رحمه الله أن الزركشي قال: ويلتحق بتبيين الضعف أن يذكر الإسناد كما ذكرت قبل قليل، ويلتحق بتبيين الضعف أن يذكر الإسناد. ولهذا اكتفى أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني وغيرهم بذلك في رواية كثير من الأحاديث من غير بيان ضعفها. لماذا؟ قال: لظهور حالها بالإسناد عند من له أدنى بصيرة بهذا الشأن. ماذا تفهم من كلام الحافظ الزركشي هذا؟ أن هذه الكتب ما ألفت للعامة ولا الدهماء، ما ألفت لمن لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه، من لا يعتني بهذا العلم ولا يعرف مخارجه. فهمت؟ تاسع المنقولات أن الحافظ العلائي رحمه الله أشاد بالإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي ومسلكه في جامعه، بحيث ذكر أن من مناقبه مناقب الترمذي رحمه الله أنه يبين ما يراه ضعيفا فيما يريده من ماذا؟ من أحاديث. فقال رحمه الله في كتابه النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح، قال: إن الأئمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري أو مسلم في كتابيهما الصحيحين فهو صحيح لا ينظر فيه، وأنه لا يصل إلى درجتهما. طبعا هنا صحيح لا ينظر فيه كما مر لما تكلمنا عن أحاديث الصحيحين متلقى بالقبول سوى أحرف يسيرة نقدها عليه الحفاظ، على هذا يحمل الكلام، انتبه. قال: وأنه لا يصل إلى درجتهما في ذلك كتب السنن والمسانيد، بل هذه الكتب مشتملة على الصحيح والحسن والضعيف، وفي يسير منها أحاديث واهية جدا، وذلك قليل أو نادر في سنن النسائي. وما كان فيه ضعف في جامع الترمذي فبينه، ذكره في مناقب من؟ الترمذي. وتخرج من عهدته، تخرج هذا الحديث من إيش؟ وأما سنن أبي داود وابن ماجه فلا يبينان شيئا من ذلك إلا في بعض منها بينها أبو داود. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ عاشر المنقولات أن الحافظ السخاوي رحمه الله أثنى على الإمام الجهبذ أبي عبد الرحمن النسائي في مسلكه في كتاب المجتبى بقوله في القول في كتابه القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر، قال رحمه الله: فإنه إذا أخرج فيه عن ضعيف، يعني النسائي، بيّن ضعفه، وربما اعتذر بأنه إنما أخرج حديث فلان للتنبيه عليه، للتنبيه إيش؟ عليه، يعني أخرجه ليعرف. لماذا؟ ليعرف. انتهى كلامه. وأشار إلى هذا المسلك أيضا في كتابه الآخر بغية الراغب المتمني في ختم النسائي، يعني برواية ابن السني. هذا كم نقل؟ النقل كم؟ 11. ثمة نقل إيش؟ مهم جدا ونفيس عن الحافظ النووي، نقله عنه تلميذه علاء الدين ابن العطار في كتابه المسمى المسائل المنثورة والمطبوع باسم فتاوى النووي أو فتاوى الإمام النووي، هكذا طبع، حيث سئل النووي رحمه الله السؤال الآتي. قال السائل: إذا علم أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصحيح، ليس بإيش؟ بصحيح، هل يحل له أن يرويه أو يكتبه لغيره؟ هذا السؤال. أجاب النووي: يحل له إيش؟ ذلك، أن يكتبه وأن يرويه إيش؟ لغيره، وينبغي أن يبين ضعفه، وينبغي أن يبين ضعفه لئلا يغتر به، لئلا يغتر إيش به. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما أردت التنبيه عليه في هذه النقطة. ماذا؟ الثالثة، النقطة التي تليها وهي الرابعة، قلت أن هذا الفرع قد اشتمل على 3 مسائل أو تنبيهات، صحيح؟ سنتكلم على المسألة الأخيرة وهي حكم العمل بالحديث إيش؟ الضعيف. تناقلت جملة من الكتب أقوالا منسوبة إلى جماعة من الأئمة في إطلاق القول بالعمل بالأحاديث ماذا؟ الضعيفة، وبخاصة فيما يتعلق بفضائل ماذا؟ الأعمال. واستنبط من ذلك، من بناء على هذه المقالات، هذا القول. وعد هذا القول المنسوب إلى هؤلاء الأئمة أنه أحد الأقوال المروية في هذا إيش؟ في هذه المسألة. من هؤلاء الأئمة المروية عنهم الأقوال الإمام سفيان الثوري، والإمام عبد الله بن المبارك، والإمام عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد بن حنبل، والحافظ الإمام أبو زكريا العنبري، في جماعة. ولست هنا في صدد ذكر الأقوال، قد ذكرت لك فحوى دلالة ماذا؟ مقالاتهم ومفاد تلك الأقوال. نأتي على هذه المرويات عنهم، هل ثبتت أم لا؟ فأما المروي عن الإمام الثوري رحمه الله فقد أخرجه ابن عدي في الكامل، والخطيب في الكفاية، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، إلا أن الإسناد ضعيف إليه، فيه رواد ابن الجراح وهو ضعيف. وأما ما جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك فقد أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه، إلا أن هذا المنقول عن الإمام عبد الله بن المبارك ظاهره يتعارض مع ما ذكرناه في أول الأمور والمسائل، أن في الصحيح غنية عن ماذا؟ أو شغل عن سقيمه. وينبغي تخريج كلامي على ما سيرد من نقل عن الإمام شيخ الإسلام فيما يذكر عن الإمام أحمد. وأما ما جاء عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وفي المدخل إلى الصحيح، والخطيب في الجامع بسند صحيح عن ابن مهدي. وأما الذي ورد عن الإمام أحمد فقد أخرجه الخطيب في الكفاية بسند واهٍ في إسناده أحمد بن محمد بن الأزهر، وهو متهم بالكذب. وثمة مقولة عنه أخرى، وهي قوله أحاديث الرقاء يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم، هذه أخرجها الخطيب أيضا في الكفاية ناقلا عن العلل للخلال، لكن بينه وبين الخلال ماذا؟ مجهول أو إسناد فيه جهالة، حيث قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا الخلال. وأما ما جاء عن العنبري رحمه الله أبي زكريا فقد أخرجه الخطيب في الكفاية بسند صحيح عنه. واضح؟ وعموما فالأقوال المحكية في هذه المسألة يمكن إجمالها على ثلاثة أقوال: المذهب الأول أو القول الأول أنه لا يعمل بها مطلقا، الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها ماذا؟ مطلقا، لا في أحكام ولا في فضائل ولا ترغيب ولا ترهيب ولا غير ذلك. وقد حكى ابن سيد الناس هذا القول في عيون الأثر عن الإمام يحيى بن معين، وهو مذهب الإمام مالك والبخاري وشعبة ويحيى القطان وأبي حاتم الرازي وابن العرب المالكي وابن حزم وأبي شامة الشافعي المقدسي رحمه الله في جماعة من الحفاظ، وابن حبان ومسلم وغيرهم كما قلت، البخاري ومسلم في جماعة آخرين من أئمة النقد، من أئمة النقد. جاء في تهذيب التهذيب أن الإمام يحيى بن معين كان يقول: من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا، قيل له: وكيف يكون سمحا؟ قال: إذا شك في الحديث تركه. إذا شك في الحديث ماذا؟ تركه. يعني ليس المراد بالسمح هنا أن يتساهل، وإنما ماذا؟ الترك. قلت: أما أنا فاخترت أن أكون سمحا في الحديث، فاختر لنفسك المذهب الذي يسرك أن تراه يوم القيامة. وحجة الإمام يحيى بن معين رحمه الله وغيره من العلماء حديث الذي مضى: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه ماذا؟ كذب علي فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. المذهب الثاني أنه يعمل به في إيش؟ في فضائل الأعمال دون غيرها، كما نص عليه الحافظ النووي عندكم ها هنا، نعم، ونحوه قرر أيضا في كتابه الأذكار، لكنه منازع رحمه الله في دعواه بأنه هذا هو المذهب عند من؟ عند أهل الحديث، حيث قال رحمه الله: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل، ومنازع في ذلك، فليس الأمر كذلك عند عامتهم والمحققين منهم. والخلاف البحكي في هذه المسألة خير شاهد على ذلك. أما عند غيرهم من الفقهاء وجملة الفقهاء ونحوهم فهذا كذلك، والعبرة بأئمة الفن، العبرة في هذا أئمة ماذا؟ الفن. ووجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يروى عن الإمام أحمد كما قلت، والمروي عن أحمد فيه ما فيه، لكن على فرض أنه ثبت ووجد له إسناد ثابت، والمروي عن ابن مهدي ومن كان كذلك، فالتوجيه كذلك. ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، فقد غلط ماذا؟ عليه. لكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. انتهى كلام من؟ ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. إذن مراد أحمد بالحديث هنا الحديث الحسن إيش؟ بغيره، يعني المعتبر الذي انضم. ومثل هذا قرر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، حيث قال في كتابه إعلام الموقعين مقررا أصول فتاوى الإمام أحمد: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، وقسم من أقسام إيش؟ الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، يعني في الأول بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه، كان العمل به عنده أولى من ماذا؟ من القياس. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا يحمل الإمام قول الإمام أحمد لما سئل قال: عندنا رجل يفتي بالحديث، يعني في قريته، ولا يميز بين صحيحه من ضعيفه، ويفتي آخر رجل آخر برأيه، فعلى أيهما يدل؟ قال: الحديث ما الضعيف أولى من القياس أو من الرأي. وضح. المذهب الثالث: جواز العمل بها استئناسا في فضائل ماذا؟ في فضائل الأعمال، فيما لم يثبت فيه دليل في الفضائل، ولكن هذا مشروط، هذا الجواز مشروط بشروط مشددة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه من؟ السخاوي، في كتابه القول البديع. وهذا الكلام، انتبه، كلام الحافظ ابن حجر للسخاوي هو كتب به إليه، كأنه جاءه على استفسار فأجابه به، كتبه إيش؟ له، كتبه له، ولهذا ضمنه السخاوي في هذا الكتاب، عرفتم؟ يقول الحافظ ابن حجر: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة. الأول، وهو متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفراد الكذابين، يعني يخرج بهذا القيد بإيش؟ انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. الثاني، أن يكون مندرجا تحت أصل عام معمول به، فيخرج ما يخترع، يعني ليس له أصل عام يندرج إيش تحته، إنما هو من التواليف ونحو ذلك، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له إيش أصل أصلا. الثالث، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لا يعتقد العامل عند العمل به أنه إيش ثابت. قال: لئلا ينسب ثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. ثم قال: الأخيران، الشرطان يعني الأخيران، عن ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام يعني، وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه. انتهى إيش كلامه. وفي الحقيقة أن التأمل في هذه الشروط يجد أنها هذه الشروط يجدها ماذا؟ يجدها ماذا؟ دقيقة، شروط ماذا؟ دقيقة جدا، شروط دقيقة جدا، ولو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة، التزموا هذه الشروط، لكانت النتيجة ماذا؟ أن تضيق دائرة العمل بالأحاديث الضعيفة، صحيح؟ تضيق عليهم الدائرة جدا، بل لربما تلغى من أصلها. تلغى من إيش؟ تلغى من أصلها. هذه القيود المهمة والدقيقة جدا لا يعقلها إلا العالمون الذين لهم عناية فائقة تامة بالحديث ويميزون ذلك بدراسة ما صح مما لم يصح وما كان ضعفه شديدا مما كان ضعفه ماذا يسيرا وضح. وثمة قيد رابع يزاد على الثلاثة ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب في فضل شهر ماذا رجب حيث قال اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة ما لم تكن إيش موضوعة وينبغي مع ذلك وينبغي مع ذلك استراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ماذا ضعيفا أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث إيش ضعيفا وألا يشهر ذلك لماذا قال لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع يعني للناس ما ليس بشرع أو فيشرع للناس ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة وقد صرح بذلك أو بمعنى ذلك الأستاذ محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث فذكر الحديث انتهى كلامه رحمه الله. ألا يعتقد المرء ثبوته قد مضى صحيح لكن ما هو القيد الرابع ألا يشهر ذلك ألا يشهر إيش ذلك. طيب ما الذي يقتضيه عدم الإشهار الذي يقتضيه كيف نعرف أنه لا يشهر الذي يقتضيه عدم الإشهار هو ماذا عدم روايته أصلا صحيح للناس مع عدم البيان ألا ترويه إلا بماذا ببيانه فيقتضي عدم الإشهار عدم روايته وعدم تحديث الناس به لئلا يشهر فيشتهر وهذا قيد في غاية من الأهمية يغفل عنه أكثر من يتكلم في الشروط يذكر الثلاثة ويغفل هذا الرابع ويغفل هذا إيش الرابع فهمتم إذن كم هي صارت من كلامه رحمه الله ما جئنا بشيء زائد على كلامه. والحق خلاصة الكلام الحق في هذا كله أو من هذه الأقوال كلها المنع إذ الكل شرع قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله يزاد على الأقوال التي مضت والتقريرات التي تقدمت في مفردات الكلام عن هذا الفرق من كلام مسلم وابن حبان وغيرهم أزيد فأقول قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب ألا تروى أحاديث الترغيب وإيش والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام إلا عمن تروى عنه من الأحكام، وهم يقولون في الأحكام إيش؟ ما تؤخذ عن كل أحد، انتهى كلامه. أقول ليس مع من فرق بين الأحكام، ليس مع من فرق بين الأحكام وغيرها من الفضائل والترغيب والترهيب، ليس معه دليل في التفريق، غاية ما في مقامه الاستدلال أو الاستئناس أو الاستشهاد بمقالات من ذكرنا من عن بعض الأئمة، ليس كذلك؟ من مقالة الثوري أو مقالة فلان أو علان من ذكرنا، وقد بينا جملة من ذلك، ووجهنا المأثور عن أحمد فيما ثبت إن ثبت ذلك، أو عن من قبله أو من قال بهذا القول من العلم. فليس مع من فرق ماذا؟ دليل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تبيين العجب: لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، لا فرق، لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، إذ الكل شرع، إذ الكل إيش؟ شرع، انتهى كلامه يرحمك الله. وقال الشيخ جمال الدين الدواني في رسالته أنموذج العلوم: اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الخمسة الشرعية، ومنها الاستحباب. ويقول العلامة الناقد الألباني رحمه الله في مقدمة الترغيب والترهيب وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ما يغني عن الضعيفة، وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يخالفون في هذا الأمر لا بد وأنهم واقعون فيما ذكرنا من الكذب، لأنهم يعملون بكل ما هب ودب من الحديث. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم. وعليه نقول: كفى بالمرء ضلالا أن يعمل بكل ما سمع، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون قد أتينا على المراد، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل: هل الترمذي أول من قال بالحديث الحسن أم أن هناك أئمة قبله؟ أجيبوا أنتم، أجيبوا، وكأني بهؤلاء السائلين. يا جماعة الخير أصلحكم الله، هذه قضية ما قتلناها كلاما. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.